السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء إنما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. تعهد رئيس الوزراء نور الملك اليوم بفرض القانون والنظام في شمال العراق، موضحا أن عملية الموصل ضد تنظيم القاعدة في العراق ستضع حدا للأيام السود التي تخللتها عمليات القتل والهجمات بالقنابل. توجه المالكي إلى الموصل يوم الأربعاء وقال للصحفيين اليوم: جئنا إلى نينوى كي نعيد إليها الأمن، نريد وضع حد لمعاناة هذه المحافظة، حسب قوله بعد لقائه بمسؤولين عسكريين كبار في الموصل للتباحث في خطط مكافحة المسلحين. نفذت قوات الأمن العراقية حملة اعتقالات في الموصل في إطار عملية ضد عناصر تنظيم القاعدة في العراق. بلغ عدد المعتقلين 275 شخصا خلال الليل، إضافة إلى 560 شخصا آخر اعتقلوا منذ الثلاثاء الماضي، حسب قول مسؤولين في وزارة الداخلية. المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف قال إن الإرهابيين يختبئون في المناطق السكنية لتجنب الاعتقال. هذا وقال الجيش الأمريكي إنه يوفر دعما لوجستيا للقوات العراقية. من جانب آخر، خففت السلطات من قرار منع التجول خلال النهار، وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري حرص الحكومة على دخول التجهيزات اللازمة للمواطنين إلى المدينة، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. قتل 7 أشخاص وأصيب 19 شخصا آخر في مدينة الصدر في اشتباكات وقعت خلال الليل بين ميليشيات وقوات الأمن العراقية. جميع القتلى من الرجال، وبين الجرحى 3 نساء و3 أطفال، حسب قول مصادر في الشرطة وفي المستشفى. الجيش الأمريكي قال إن حدة الاشتباكات خفت منذ يوم السبت بعد توقيع الاتفاق بين الائتلاف العراقي الموحد وممثلين عن رجل الدين مقتدى الصدر، غير أن اشتباكات متفرقة تواصلت في المدينة، وقال الجيش الأمريكي إن وراءها عناصر مارقة من جيش المهدي. قال جون ماكين المتنافس الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إن في الإمكان كسب حرب العراق في غضون 4 سنوات تقريبا وإعادة أغلب القوات الأمريكية إلى وطنها. هذا ويتنافس اثنان عن الحزب الديمقراطي على منصب رئيس الولايات المتحدة، وهما باراك أوباما وهيلاري كلينتون، وقد تعهد الاثنان بإعادة القوات الأمريكية إلى وطنها في الحال. ماكين وصف هذه الوعود بكونها مغامرة ورفض تحديد موعد زمني، قائلا إن تغيير عدد القوات يعتمد على الظروف في الميدان. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. ألقى الرئيس الأمريكي جورج بوش كلمة اليوم أمام الكنيسة الإسرائيلي بمناسبة حلول الذكرى 60 لتأسيس إسرائيل، أكد فيها علاقة لا تنفصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل. بوش قال:
لي الشرف أن أقف بعد ظهر اليوم أمام أهم مجلس ديمقراطي في العالم لأعبر عن تمنيات الشعب الأمريكي بيوم الاستقلال الوطني.
(تصفيق) بوش قال أيضا إن الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب إسرائيل في معارضتها طموحات إيران النووية. رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت الذي تحدث قبل الرئيس الأمريكي عبر عن استعداد بلاده للسلام قائلا إنه يعمل على رؤية أمريكية لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. في هذه الأثناء يحيي الفلسطينيون الذكرى 60 للنكبة في عام 1948 عندما غادر مئات الآلاف من الفلسطينيين منازلهم أو أجبروا على ذلك على يد القوات الإسرائيلية بعد إعلان دولة إسرائيل. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ألقى بهذه المناسبة كلمة نقلتها شاشات التلفزيون قال فيها:
على هذه الأرض الطيبة والحبيبة يعيش شعبان يحتفل أحدهما باستقلاله والآخر يتألم في ذكرى نكبته. 60 عاما مرت ونحن على هذه الأرض نعيش الضدين. أما آن الأوان لمعاناة شعبنا وترسيخ نكبته أن ينتهي؟ أما آن لإسرائيل أن تستجيب لنداء السلام العادل والشامل وتحقيق المصالحة التاريخية بين الشعبين على هذه الأرض المقدسة والمعذبة؟
توقع مكتب الإغاثة الوطني في الصين اليوم وصول عدد ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت البلاد يوم الاثنين الماضي إلى 50,000 شخص، بينما أكد مسؤولون محليون في المناطق المنكوبة مقتل 19,500 شخص. رئيس وزراء الصين وين جياباو كان قد أمر بتخصيص مروحيات إضافية وإرسال الآلاف من الجنود الإضافيين لمساعدة المنكوبين. هذا وقد أثرت الهزة الأرضية وبلغت قوة 7.9 على مقياس ريختر أثرت بشكل مباشر على حوالي 10 ملايين شخص، ويقول مسؤولون إن 27,000 شخص ما يزالون إما تحت الأنقاض أو في عداد المفقودين. ذكرت صحيفة إيرانية حكومية اليوم أن رئيس البلاد محمود أحمدي نجاد أقال وزير الداخلية مصطفى بور محمدي وكلف مهدي هاشمي بإدارة شؤون الوزارة. لم تذكر الصحيفة أسباب الإقالة. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر، من سمير علي مدي ومن المخرج ديار بامرني مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين تتضمن العناوين التالية: سوق الباب الشرجي يفتقد رواده بعد الظهيرة بسبب الأوضاع الأمنية، خريجون يتذكرون سنوات الدراسة وهم يعيشون أيامه الأخيرة، ونطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان. وقبل أن ننهي ساعة، يسلط الضوء ديار بامرني على قانون العفو العام وتطبيقاته عبر برنامجه الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. سيدتي وسادتي، بداية ننتقل إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية والاقتصادية فيها، بينما تتواصل عملية زئير الأسد التي تشنها القوات العراقية ضد مسلحي تنظيم القاعدة والخارجين عن القانون. وكان رئيس الوزراء نور المالكي زار الموصل الأربعاء للإشراف على سير العمليات الأمنية التي بدأت هذا الأسبوع وتم خلالها فرض حظر التجوال، ما ترك أثارا سلبية على حياة المواطنين. لكن مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل يفيد بأن ساعات حظر التجوال قد تقلصت ابتداء من يوم الخميس، كما تابع في سياق تقريره التالي المشهد العام في المدينة ونقل لنا أصوات عدد من المواطنين.
الحمد لله العملية حققت نوع من الأمان وارتاحينا والله بوجود القوة اللي جت. الضغط يعني كان مستمر، قبل القتل كان مستمر، الحمد لله ساعته شوية أحسن من الأول، بس الوضع شوية كان ما مليح من نسبة هذا حظر التجوال، صارت مفاجأة شوية والناس ما كانت يعني محضرة بالبيت، مسواق ما مسواق وهذه، فهذا شوية أثر على الناس. بالنسبة يعني المسواق موسوق موجود عندهم الوجبة، مثلا تمن شكر شاي عدس موجود دهن، وعندنا بس ثلاجة دجاج وما دجاج، يعني موجود هذه المورد الأولية، ممكن واحد يقضي بيها 10-15 يوم أكثر، ظل شيء اللي هو سنة وهو المخضر ما مخضر، وهذا يعني ماكو ذاك الطلب الحاح على المسواق إنه واحد قطع عن العالم، فظلت بس شغلات إنه واحد مثلا رايح زائر منطقة فما يقدر يرجع على منطقته صاحب عائلة، أما كفرد كشخص يقدر يتمشى يعني.
نحن نريد الأمان، أهم شيء الأمان. توفرنا أمان من الساعة الستة والخمسة، العالم تقفل بيوتها وتقعد. جت القوة من بغداد، ها أنت تساعدنا، تساعد المواطن. يعني المواطن شنو ذنبه هسه بدون شغل؟ أكو ناس عندها مسواك جاف، المسواك ما يطرح الدبه. أكو ناس عندها مطاعم، أصحاب مطاعم فقرة. أكو ناس لما يشتغل يومية، هاي يومية منين يجيبوها؟ أنت لا يضرك المظهر مثلا يقول لك عندي شكر وتمن وشاي بالبيت وهاي، الله وكيلك. هو بعض عوائل ما عدا، أكو بعض عوائل حتى قبل يشترون وجبة إلى عزل الفرن ما عدوا منين يجيبون. بالنسبة لي أثرت علي، عندي ضغط وعندي سكر وعندي جلطة. أنا بالنسبة لي راح المستشفى دعالج نفسي، وفجأة يعني سدوا الجسور هاي، وجيت مشي من أبي يونس إلى الدواسة، بعدين أريد أروح المستشفى ما أقدر أطلع المستشفى أعالج نفسي. وأنا انحسرت هسه بالموصل، أهلي فوق موصل خارج الموصل ونايم بفندق، يعني ما أدري شنو مصيري أنا لحد الآن. لا مصرف شايل وياي، لا أحد يدري بي أني وين جيت وين رحت.
محافظ نينا ودرويت كشمولة طالب الأهالي التعاون وعدم استغلال البعض لظروف منع التجوال.
الباعة اللي هم أبناء المدينة أن يحسبوا حساب أهل مدينتهم من الضعفاء والفقراء والمحتاجين، وأن لا يستغلوا هذا الظرف وهذه الأيام المعدودة يستغلوها للكسب الحرام أو لاستغلال الناس لعدم وجود مادة الخضرة أو الخبز أو ما شابه ذلك ويرفعون أسعارها. هذا أنا أعتقد ما من شيء أهل الموصل. يجب أن يكون التعاون بين أبناء المدينة بشكل ملحوظ حتى نستطيع أن ندعم قوانا الأمنية وأن نحقق الأمن والرفاه في هذه المدينة بهذا التعاون وبالوطنية الحقيقية الغير مزيفة.
أما وزير الداخلية جواد البولاني فقد تحدث عن الأمور التي ترافق تنفيذ العمليات العسكرية وتمس حياة المواطنين اليومية.
العمليات الأمنية قد ترافقها بعض الأمور اللي تعقد حياة المواطن البسيط والتماس مباشر بضروريات الحياتية اليومية. احنا شاعرين بهذه المسألة، هذا الموضوع سوف لن يدوم طويلا.
نائب محافظ نينا وخسرو غوران أبدى تفاؤله بخطة الموصل الأمنية.
نحن متفائلون بالعملية الأمنية، وأعتقد المواطنين بشكل عام في مدينة الموصل متعاونين مع اللجنة الأمنية. على كلنا نتحمل حظر التجول لأيام بدلا من أن نعيش في دوامة العنف لشهور وسنين، وإن شاء الله العملية راح تنجح وراح تنفتح الشوارع والجسور بأقرب فرصة ممكنة إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر الموصل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونعود إلى العاصمة وتحديدا إلى قلب بغداد، الباب الشرقي الذي يتميز بوجود حديقة الأمة وجدارية جواد سليم، ويتميز أيضا بالمناخ الشعبي لسوقه المفتوح والمزدحم بأصحاب الشنابر والبسطيات ومختلف البضائع والسلع. هذا السوق الذي كانت الحركة فيه تستمر لساعات متأخرة من الليل بات اليوم يعاني من الإهمال ويغادره رواده بعد منتصف النهار بقليل، والسبب هو تردي الأوضاع الأمنية بحسب ما يؤكده عدد من الباعة والمتسوقين التقى بهم مراسل إذاعة العراق الحر سعد كامل خلال تجواله في سوق الباب الشرقي قبل مغادرتهم.
العديد من المراكز التجارية والأسواق المعروفة ومنها المحال والبسطيات والشنابر المتوزعة في منطقة الباب الشرقي تكاد حركة المرتادين تنقطع عنها وتتوقف فيها سير التبضع مع اقتراب الساعة من الثالثة بعد الظهر. ذلك التوقيت يدفع المارة لضرب الأرض بأقدام مسرعة فيما يأخذ الباعة بلملمة أغراضهم، وكأن الجميع قد اتفقوا على موعد واحد للرحيل فرضته الأوضاع الأمنية غير المستقرة، كما يحكي أبو جمال بايع للسجائر والحلويات.
هنا بثلاثة ماكو رجل بعد تنتهي، الساعة 8:30 يبدأ الرجل، بثلاثة تنتهي يعني العالم تلملم.
شنو متفقين على الموعد؟
شيء اعتيادي من الصغط لحد الآن هاي الشغلة، يعني استزين بثلاثة، شافت بثنتين تنتهي العالم، 12 تطلع. الأمان أهم شيء كان الأمان.
وهذا شو السبب لكم؟
يعني رصدك يصير محدود، لهالوقت هذا ينتهي، إذا ماكو علم تعليم مفتح، اعتيادي تعزيز.
اللي وين كنتوا تبقون؟
والله أنا كنت أدخل 10 بالليل، من صارت هاي الظروف لا قامت العالم ما تطلع، يعني هسه فوت بعد ساعة تلقى ولا بشر بالشارع.
منطقة الباب الشرقي والتي تشكل جزءاً من ذاكرة الناس أيام ترف الماضي، يبدو أن الخمول والكسل قد أصاب البعض من أسواقها والتي تقلصت فيها ساعات العمل بعد أن كانت عامرة بضجيج الحركة في الليل كما في النهار، بحسب أحمد سلمان بائع للنظارات الشمسية.
الباب الشرقي إلى صفة بكل شيء، يعني شنابر محلات، يجي واحد مثلا يقضي وقته يجي باب الشرقي، إذا عندك ضيف بالبيت جيبه باب الشرجي، يعني من تريد تشتري حاجة ثمينة تلقيه باب الشرجي. كل الناس مثلا محافظات أهل بغداد.
زين هذول المرتادين وهاي الصورة باقية حاليا؟
هسه لا انفقد، ما يعني أولا محافظات ما يجون، بعدين أهل بغداد نصهم هاجروا، وثالثا ما ماكو ناس هالقد ما يطلعون. هسه صارت العمل ربع الوقت، قبل لا متكامل من تفتح من 8 لـ 8. قبل احنا مثلا محلنا 3 يشتغل هنا، من لحق مثلا نبيع، هسه واحد كافي، واحد هم من يدوب.
ويبدو أن أجواء السكون والهدوء غدت تخيم مبكرا على العديد من الأسواق التجارية في قلب العاصمة، مع تردد الكثيرين عن قصد تلك الأماكن قبل نزول الظلام. وكما يحكي أبو سيف صاحب معرض للأجهزة الكهربائية في منطقة الباب الشرقي،
بالتسعينات كنا نبقى للساعة 6 للـ 7 يعني الأذان المغرب مثلا ونبقى مفتحين.
الآن شلون هالحركة؟
لا وراء الساعة 4 تحت الصفر. مو
وانتم تغادرون المكان؟
اي نغادر الساعة 4.
يعني السبب هو عدم وجود الناس؟
اي عدم وجود الناس، مو مثل قبل، يعني ناس قليلة مو مثل قبل. احنا نريد نرتاح، مو بس الناس تعبانة، احنا متعبانين، احنا من الناس تعبانين، هم نريد نروح للبيت نرتاح، ونروح نفكر شلون نجيب البنزين ونشغل المولدة بالبيت، والكهرباء تعبانة، نخلص من هموم الشارع لهموم البيت.
اما ابو عماد صاحب معرض للألبسة والتجهيزات الرياضية فيشكو من قلة رزقه وما يجنيها من ارباح.
والله اللي مأثر علينا الوضع الامني شوية، ما مستقر، لانه قاعد نجي فتح الساعة 10 تقريبا، نعزل الساعة 2 بـ 3، فالشغل مو ذاك الشغل اللي يكون قوي، والاوضاع شوية تعبانة، يعني العالم تخاف تجي، يعني تتأخر ساعات أكثر من اللي يقول لك شوية جو واضح الدنيا نهار أعزل أحسن ما أظل متأخر. أي فالعالم كلها تعزل ما تبقى.
أثر على أرزاقكم؟
طبعا أثر على الأرزاق، يعني وين ما كنا مثل تستفاد لك 10,000 دينار 15,000 دينار يومية، وين هسه تحصل لك 5-7، يعني فرق هواي.
ومن بين قليل من المتجولين في أسواق الباب الشرقي بعد 4 عصرا تحدثنا إلى المواطن ثامر جاسم.
أنا اضطريت إنه أجي الباب الشرجي لأن أكثر أيام أقضيها هنا.
بس الوقت متأخر الساعة 4.
جيت شغلة مهمة إنه أشتري صشم مع الكزرية حتى أقضي وقت من تنطف الكهرباء.
ما همك المخاطر؟
ما فكرت بأي شيء، لا مخاطر لا شيء، لأن دحس إنه باب الشرجي رجع، خاصة حركة الصبح. إحنا نتمنى إنه يرجع مثل قبل 8-9 بالليل.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ينهي الرئيس الأمريكي جورج بوش المرحلة الأولى من زيارته الشرق أوسطية غدا، مشددا على وجوب العمل من أجل إحلال السلام في المنطقة. جاء ذلك في كلمة له أمام البرلمان. من جهة ثانية، تم إطلاق صاروخ من شمال غزة على مركز تجاري إسرائيلي أصاب 10 المدنيين. المصادر الإعلامية رأت بأن هذه العملية أدت إلى خلط الأوراق وإفشال مساعي التهدئة بالوساطة المصرية. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي.
الرئيس الأمريكي جورج بوش ينهي غدا المرحلة الأولى من جولته الثانية الشرق أوسطية، والتي شدد فيها في كلماته بالقدس بمؤتمر الرؤساء وأمام البرلمان الإسرائيلي الكنيست على وجوب العمل الجاد من أجل إحلال السلام، إلا أنه في نفس الوقت علينا محاربة أولئك الذين يقتلون الأبرياء لتحقيق مآربهم، كما قال.
America stands for peace and so does Israel. And as we stand in peace, we must understand the realities of the world in which we live. We must be steadfast and we must be strong in the face of those who murder the innocent to achieve their objectives.
ويبدو أن تشديد الرئيس بوش على محاربة الإرهاب برأي وسائل الإعلام الإسرائيلية قد يكون بيت القصيد للمرحلة القريبة المقبلة، خاصة وأن ذلك جاء بعد لقاء مغلق للرئيس بوش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت، ثم انضم إليهما بعد ذلك وزير الدفاع يهود باراك، وذلك بعد عملية إطلاق صاروخ من شمال غزة على مركز تجاري إسرائيلي حيث أصيب العشرات من المواطنين إلى جانب انهيار أحد جوانب المركز. المصادر الإعلامية رأت أن هذه العملية أدت إلى ما اسمته بخلط الأوراق، وأن تصريح رئيس الوزراء أولمرت بعد الاجتماع الاستراتيجي مع الرئيس بوش يؤكد أن جميع محاولات ما سمي بالتهدئة من خلال الوساطة المصرية ذهبت مع الريح، وأن باب الصدام في هذا الجزء من الشرق الأوسط فتح من جديد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للمطرب العراقي محمد عبد الجبار.
Let's
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الخميس الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان نيوية السياسية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني فنقرأ فيها. الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني طالب بضرورة تقوية العلاقات مع التركمان والعرب والمسيحيين في كركوك واحترام إرادتهم ورغباتهم والتعاون معهم أكثر. 20 مصابا من المصابين بالأسلحة الكيميائية في حلبجة زودوا بأجهزة التنفس الخاصة. 125 ميجاوات زودت بشبكة كهرباء الإقليم. في غضون الأشهر الأربعة الماضية حصل 25 مشروعا على إجازة العمل برأس مال أكثر من 600 مليون دولار. يوجد في إقليم كردستان حوالي 250 ألف نازح داخلي ولاجئ خارجي. إعادة 19 طنا من الرز الفاسد من السليمانية إلى بغداد لعدم صلاحيته للاستعمال. وفي صحيفة الرجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ مستشار أمريكي يقول طالما نحن في العراق على الكل ألا يحلم بكركوك. الأسبوع القادم ستجتمع كتلة التحالف الكردستاني مع ستيفان دينستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية كركوك والمادة 140. خلاف بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية حول رواتب السجناء السياسيين. جمعية المعوقين قدمت مشروعا للإصلاح إلى حكومة الإقليم. في السليمانية تتدارس مجالس محافظات أربيل سليمانية دهوك مشروع قانون المحافظات. عز الدين الدولة النائب في البرلمان يعلن بأن أي نائب تثبت تورطه في قضايا مشبوهة ترفع عنه الحصانة. مصطفى صالح كريم إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم الجانب الأمني في الشأن العراقي من جوانب مختلفة. وقالت الدستور إن مصادر حكومية كشفت النقاب عن عقد الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء داخلية دول جوار العراق وذلك في عمان في شهر تشرين أول المقبل وبدعوة من وزارة الداخلية، وسيشارك فيه وزراء داخلية إيران والبحرين وتركيا والسعودية وسوريا والعراق والكويت ومصر والأردن، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وتقول الدستور أن رئيس الوزراء أصدر تعميما طلب فيه من جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية وأمانة عمان الكبرى التعاون مع وزارة الداخلية وبذل كل جهد ممكن لإنجاح ترتيبات عقد هذا الاجتماع وتحقيق الغايات المرجوة من انعقاده. صحيفة الغد تناولت الموضوع الأمني من زاوية أخرى فقالت أن واشنطن خفضت الجائزة التي كانت مخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد على اعتقال أو قتل الزعيم المفترض لتنظيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري من 5 ملايين دولار إلى 100 ألف دولار فقط، وذلك بعد تحليل مجموعة من العناصر الميدانية. وحولت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف المصري الذي يعرف أيضا باسم أبو حمزة المهاجر من قائمتها للشخصيات المطلوبة حول العالم إلى قائمة وزارة الدفاع. وتنقل الغد عن الناطق باسم القيادة الأمريكية الوسطى أن الخطوة التي قد يراها البعض صفعة نفسية للقاعدة تأتي بعدما جرت دراسة العديد من العناصر الميدانية التي تؤكد بأن المصري فقد السيطرة التي كان يمتلكها على عناصر القاعدة في العراق مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن التقييم الحالي القائم على مجموعة من المعطيات يظهر أنه لم يعد يتمتع بالمكانة التي كانت له في قيادة تنظيم القاعدة في العام المنصرم. وقالت الدستور أن محكمة الجنايات في باريس أصدرت حكما بالسجن لمدة تتراوح بين 18 شهرا وسبع سنوات مع النفاذ على 7 من عناصر شبكة عراقية معروفة باسم شبكة الدائرة 19 أدينوا بالتدريب أو المشاركة في شبكة لتجنيد الجهاديين وأرسالهم إلى العراق منذ العام 2004. أما صحيفتا الرأي والعرب اليوم فقد ركزتا في تغطيتهما على تفاصيل العملية الأمنية التي يقودها رئيس الوزراء نور المالكي ضد إرهابي تنظيم القاعدة في محافظة نينوى. حازم بيضين إذاعة العراق الحر عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى بغداد حيث تشهد الجامعات حفلات تخرج طلبة المراحل النهائية وسط أجواء من الفرح والتطلع إلى مستقبل أفضل. الخريجون يعيشون هذه الأيام آخر اللحظات الجميلة على مقاعد الدراسة، وسيظلون يتذكرونها ويتذكرون السنوات التي مرت بحلوها ومرها وصعوباتها وهم يدخلون معترك الحياة العملية. دعونا مستمعين الكرام نستمع إلى ذكريات وآمال وأحلام عدد من الخريجين الذين التقى بهم مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم.
ما أن تدخل بنايات الجامعات أو الكليات العراقية هذه الأيام حتى يلفت انتباهك تجمع الطلبة في المرحلة الأخيرة وهم يرتدون أجمل الملابس أو يلبسون عباءة التخرج السوداء ويلتقطون الصور الجماعية والتي يعتبرونها ذات خصوصية باعتبارها تذكار مهم لأجمل الأيام وخاتمة سعيدة لسنوات الدراسة. بعض الوجوه كانت مستبشرة بالفرح، والبعض الآخر حملت ملامح حزينة لفرقة الأصحاب والأحباب. الطالبة ندى محمد من كلية التربية الجامعة المستنصرية تحدثت عن أمنياتها بعد التخرج ورغبتها بالعمل.
أول شيء مجال الدراسة إحنا يعني إنه فشي كلش حلو، وإنهم وهسه إذا نلتقط هاي الصور جماعية إنه تكون جميلة وفشي تثار إنه إلنا للمستقبل.
دا أشوفكم كلكم يعني مبدلين وفرحانين بهذه الصورة، شو تمثلكم هاي الصورة؟
هذا مثلا أول شيء يعني نهاية العام وجاي حكونا نلتقط صور وإنه تذكار إلنا يعني
وكأنه عرسان
تقريبا.
زين شنو أمنياتك على التخرج؟ تشتغلين لو تقعدين بالبيت؟
لا طبعا اشتغل، يعني أنا مقرر إنه منك يعني من أكمل الكلية وبعد التخرج يعني إنه طبعا أكون أتوظف ولا شيء. ف
هذه تحتفظين بها الصورة في مكان مهم بالبيت لو تركنيها على صف؟
طبعا كلنا نخدم يعني مثلا جهة معينة إنه عندي أنا بالغرفة إنه كتذكر
يعني أكو احتمال صحبة الكلية تنسي لو
لا طبعا لا، لأن إحنا ليش نأخذ صور إنه كتذكر يعني همينة إلنا بتذكرنا أكثر يعني بيها.
أيام الكلية حلوة؟
أي طبعا أي كل جميلة يعني.
أما الطالبة سهير سعدون من كلية الآداب في الجامعة المستنصرية فقد كانت تشارك الزملاء بالاستعداد لصورة التخرج، وهي سعيدة بهذه الأجواء الحميمية مستذكرة سنوات الدراسة التي قضتها في ظروف صعبة.
طبعا بالحقيقة أنا أستقبل هاي اللحظات بحزن وشجن، لأنه هذه اللحظات على مر 4 سنين أنا مدى أقدر أتخيل أنه أنا في يوم من الأيام راح أفوت من يوم الجامعة مالتي وأتذكر قعداتنا وجلساتنا أنا وزملائي وزميلاتي. وأكيد طبعا ما اعرف يعني انا ما اقدر اوصف لك شعوري لان جدا جدا متاثره.
طيب متاثره ودا اشوفك باجمل الملابس وانت جاي تلتقطين الصوره؟
طبعا اكيد، لان هاي صوره التخرج وصوره باشر عقبه راح اشوفها اطفال اطفال اطفالي، فراح افرزها واخليها بيتنا على مود يشوفوها اطفالي واحفادي بالمستقبل باشر عقبه انه انا في يوم من الايام كنت انه طالبه جامعيه ومتميزه ومتفوقه في دراستي والاولى على
وهذا الروب اللي دا اشوفه دا اشوفكم كل شيء تضنيب بحب، شنو هذا اللي يمثلكم وكأنه فد تاج لجهود؟
طبعا هذا يمثل 4 سنين من العناء والجهد والتعب والسهر وأشكال من المآسي اللي آسيناها والتعب اللي تعبناه، لأن أكيد 4 سنين مو قليلة، فأكيد إحنا محتضنين هاي 4 سنين كأن مثل ما احتضنتنا العباية.
محمد صبري من طلبة كلية العلوم بيّن أنه متخوف من عدم حصوله على فرصة التعيين في دوائر الدولة بعد التخرج، لكنه يعيش أجمل أيام حياته وهو على أعتاب نهاية الدراسة التي لا تتكرر.
طبعا الطالب من يتخرج من الجامعة همه وشغله الشاغل أن يبحث عن وظيفة أو يلقى وظيفة مناسبة، هذه الأيام صارت صعوبة في إيجاد هذه الوظائف بعد عناء طويل من الدراسة والتعب.
لذلك أجد بعيونكم حزن أنتم الطلاب، خاصة هذه الصحبة وهذه المحبة وهذه العلاقات الحميمة مع الزملاء والزميلات، هاي كلها تخوفون أن تروح أيام الجامعة وما تتكرر؟
نعم أكيد، لأن أيام الجامعة أيام ذهبية لا يمكن أن تعوض في أي مكان، لأنها سنوات قليلة يعني تمر سريعا على الطالب ويعيش بها أحلى أيام حياته.
وهذه الصورة، صورة التخرج اللي دا أشوف كل الكليات وكل الجامعات جاي تعيش هاي الأيام بهجة الصورة.
نعم هذه الصورة تبقى تذكار مستمر أمام أعين الطلبة الذين يتخرجون من الجامعة، فهذه الصورة هي التي تذكرهم بالأيام الجميلة في الجامعة. طبعا ما أنكر أنه أني حزين جدا هذه الأيام، لأنه راح أتخرج وراح أروح وأبتعد عن أصدقائي، وأني طبعا محتفظ بألبومات، كل ألبوم يذكرني بمرحلة من مراحل الجامعة والحياة الجميلة التي قضيناها فيها. لكن أهم شيء هذه الصورة اللي أخذناها هسه بمناسبة تخرجنا من الجامعة، لأنها الصورة الختامية التي نلتقي فيها مع أصدقائنا وأحبتنا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، لننتقل إلى مدينة تكريت، حيث أقام البيت الثقافي مهرجانه الشعري الثاني للشعر العربي بمشاركة شعراء من داخل وخارج محافظة صلاح الدين. تناولت قصائدهم الهم العراقي والعربي، بينما تغنى البعض من الشعراء ببغداد وحبهم لها. جانب من القصائد التي ألقيت سجلها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد في سياق تقريره التالي.
تحت شعار ثقافتنا الوطنية طريقنا للوحدة الوطنية، قام البيت الثقافي مهرجانه الشعر الثاني في مدينة تكريت. عاصم البياض مسؤول قسم الأنشطة في البيت الثقافي تحدث عن الهدف من هذا المهرجان.
اليوم المهرجان الثاني للشعر العربي يقيمه البيت الثقافي، سيشاركون فيه أغلبية شعراء المحافظة، رشد العطية وحبيب الدوري على الغوار عاصم البياض، وشعراء ضيوف لدينا من بغداد معروفين، هم كان لهم باع طويل في الشعر العربي. الهدف من هذا المهرجان هو ترسيخ الحركة الثقافية بالمحافظة ورفع المستوى الثقافي للأدباء والكتاب والمثقفين في المحافظة.
برأيك هل هناك طاقات أو إبداعات ظهرت من خلال هذه المهرجانات؟
لابد. البيت الثقافي استقطب الكثير من الشباب ومن الشعراء والكتاب والمثقفين، فالبيت الثقافي الآن حركة ثقافية واسعة في المحافظة.
رئيس اتحاد أدباء صلاح الدين رجد العطية ألقى في المهرجان قصيدة عكست جراحات بغداد وآلامها.
أصابك يا دار السلام رهيب، وصبرك نصر والجلاء قريب، تنشر ردى فيك ونيسان ناحبا، وبنتي وسربار الجراح قشيب، مصابك يا بنت الرشيد مصيبة، ووجهك فيه للرصاص ندوب. الحقيقة في الجدران مال بغداد أكثرها مثقبة في الرصاص، فجاءت هذه الخاطرة فكتبتها. عشقتك حتى قيل فيك متيم، وإني على رغم العيوب حبيب، أيا زهرة الوادي التي لم تزل لها في قلوب الأوفياء نصيب.
المهرجان شهد حضور شعراء كبار من بغداد وبعض المحافظات القريبة، كالشاعر الدكتور عبد الرحمن الجبوري ابن مدينة كركوك.
من أرق القلب إلا دمعة نزلت، من عين عصفورة بالقلب تلتحف، لها رياحي إن هبت، لها زمني، لها دموعي، لها قلب بها كلف، قالت أحبك، قلت الحب آنستي، قد غاله القصف والأخبار والصحف، أجلت عشقي فهذا القصف يجلدني، للموت طعم وطعم العشق يختلف، قرأت عينيك لكني وجدت بها حبا لغيري، به عيناك تعترف، أحببت غيري، نعم أحببت فاتنة، وليس من وصفها طول ولا هيف، حلت بروحي وما أدري، حللت بها، أصبحت في حبها للعشق أحترف، من لي بقلبين أهواك وأعشقها، فعشق بغداد لا يفنى سأعترف.
الشاعر الشاب ثائر حسن حاول من خلال قصيدته أن يسخر من واقع حال السياسات العربية.
القصيدة تقول بسم الله وبسم الأمة يعقد علنا مجلس قمة، تجمع فيه وجوه الأمة وحديث عن حق بلاد في العيش وتوفير اللقمة وكلام عن وحدة صف وشعار عن شحذ الهمة يبدأ فيها الرئيس يلقي خطبته في أنبل كلمة. من منا يصبح قديسا كي نستجدي منه الهمة؟ أو شمس نأنس ظلمتها أو نار تغطينا العتمة أو حل يرضي يقنعنا أو رأي يستعر بحكمة كي نفهم ما نصب إليه لما لا نجمع شمل الأمة ثم وثم ثم وثم ثم شقاق ثم نفاق وزيادة ظلمتنا ظلمة ثم سجال ثم جدال ثم سقوط المثل العليا.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن حلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على قانون العفو العام وتطبيقاته عبر مقابلة أجراها مع الناطق الرسمي باسم المجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار. فوقتا طيبا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. وافقت الحكومة العراقية على حزمة من القوانين والمشاريع ضمن حملتها الرامية إلى إنجاح خطط المصالحة الوطنية التي أطلقتها العام الماضي. ومن بين هذه القوانين التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب قانون العفو العام، الذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 40,000 متهم ومحكوم. ويستثنى من هذا القانون من ارتكبوا جرائم القتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات وجرائم أخرى ثقيلة. اللجان القضائية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى تواصل وبموجب هذا القانون إجراءاتها لمتابعة قضايا بقية المعتقلين في السجون والمواقف العراقية والمشمولين بهذا العفو. وبالرغم من شمول آلاف من المعتقلين بهذا العفو، إلا أنه لم يطلق سراح إلا عدد قليل منهم، ما دعا العديد من عوائل المحتجزين توجيه اللوم إلى جهات عدة منها مجلس القضاء الأعلى بسبب هذا التلكؤ، في حين أكد العديد من أطلق سراحهم أنهم كانوا أبرياء، وأن اللجان المختصة لم تكترث إلى قضاياهم العالقة بين دوائر السجون ووزارة العدل، حيث أكد بعض المعتقلين أنهم قضوا فترات طويلة في السجن وصلت إلى سنوات ودون ذنب، وفي النهاية تم إطلاق سراحهم بعد عدم العثور على أي أدلة تدينهم. حلقة هذا اليوم من البرنامج تسلط الضوء على قانون العفو العام والمهام التي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى في متابعة قضايا آلاف المعتقلين. وللإجابة على الاتهامات التي وجهت إلى المجلس، البرنامج يستضيف القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد على الدور الكبير الذي تقوم به العشرات من اللجان في الإسراع من عمليات شمول ما تبقى من محتجزين بقانون العفو، مضيفا إن الاتهامات التي وجهت سببها عدم فهم العديد وظيفة هذا المجلس التي هي بالأساس تهتم بالشؤون الإدارية ولا تمارس الأعمال القضائية، وإن اللجان المشكلة وظيفتها فقط تحديد من من المحتجزين يشمله قانون العفو، والطلب من وزارة العدل والأجهزة التنفيذية إطلاق سراحهم. وبالتالي فإن أي تأخير أو تلكؤ في عملية إطلاق السراح سببها تلك الجهات وليس المجلس، ولهذا هناك عدم تماثل بين عدد الذين شملهم القانون مع الذين أطلق سراحهم. من ناحيتها تؤكد وزارة العدل على ضرورة التدقيق بالقرارات الصادرة خشية وجود قرارات وهمية، والتأكد من عدم اتهام المعتقل بأكثر من تهمة، ما يؤخر إطلاق سراح المعتقلين على الرغم من شمولهم بالعفو. الناطق الرسمي من جهته أكد على متابعتهم للمشاكل التي تواجه تنفيذ قانون العفو، وإحالة كل من كانت له اليد في إعاقة تنفيذ قرارات المجلس أو السبب في تأخير تطبيق قانون العفو إلى القضاء ومعاقبته.
مجلس القضاء الأعلى هي أعلى جهة تدير المحاكم وتدير القضاء وشؤون القضاة والموظفين العاملين في القضاء، فهي بهذه المعنى هي جهة تدير القضاء ولا تمارس الأعمال القضائية مطلقا. تبقى النظر القضايا والدعاوى من اختصاص المحاكم المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى حسب كل اختصاص محكمة.
القاضي عبد الستار البيرقدار، بعد تطبيق قانون العفو العام في شباط عام 2008 تم إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين من السجون العراقية، ممكن تتحدث بعض الشيء عن هذا القانون، قانون العفو العام، وما هي الشروط والضوابط التي وضعت في عملية إطلاق سراح المعتقلين؟
بالنسبة لقانون العفو العام 2008، هذا القانون أصبح نافذا في يوم 27/2/2008، ومن أول يوم نفاذها مجلس القضاء الأعلى في نفس اليوم شكل 24 لجنة قضائية موزعة على في محافظات العراق، هذه اللجان تستلم في البداية. احنا وزعنا استمارات الى في رئاسات الاستئناف ومحاكم التحقيق والجنايات وحتى في المواقف والسجون لتملأ من قبل المتهمين او المحكومين او ذويهم او وكلاءهم من يمثلهم قانونا. الحقيقة بعد ما وجدنا هناك زخم على هذه المحاكم ولتقليل الزخم على المحاكم وتقليل معاناة المواطنين للمراجعة وكذا، أصدرنا تعليمات لاحقة بأن يكون أي قاضي أو أي محكمة تنظر دعوة يحق لها ووجدت أن المتهم مشمول بالعفو وبدون طلب تحول هذه القضية أو هذا المتهم إلى اللجنة القضائية المختصة للنظر في إصدار قرار بشموله بالعفو. وصل عدد المشمولين بقانون العفو إلى 40,558 متهم ومحكوم شملوا بهذا العفو، وهناك 11,850 طلب تم ردها يعني متهم محكوم غير مشمولين بالعفو.
القاضي عبد الستار البيروقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى، من هي الفئات المشمولة بهذه القانون؟
الحقيقة هو القانون جاء بعفو عن كافة الجرائم، ولكن استثنى بعض الجرائم من هذا العفو، مثلا جريمة القتل، جرائم الخطف وجرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد، جرائم سرقة أموال الدولة وجرائم الإرهاب وجرائم الزنا بالمحارم وجرائم الاغتصاب واللواط وجرائم تهريب المخدرات وجرائم تهريب الآثار، وأيضا الجرائم التي تنظرها المحكمة الجنائية العراقية العليا، المحكمة المختصة بمحاكمة جرائم النظام السابق، وكذلك الجرائم أو الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.
أستاذ عبد الستار البيروقدار، ما هو العدد الإجمالي للمعتقلين الموجودين في السجون العراقية فقط؟
السجون من إدارة من اختصاص وزارة العدل ووزارة الدفاع والداخلية، ولهذا احنا ما عندنا عدد دقيق في إحصائية عندنا عدد الموجودين في السجون. طبعا العدد 40,558 اللي ذكرتها هي لا يعني ليس بمعنى بأن كلهم هؤلاء مسجونين، وإنما من ضمن المشمولين بالعفو متهمين مكفلين على مطلق سراحهم بكفالة، أو متهمين أو صدرت بحقهم أوامر قبض ولم تنفذ، أو هناك متهمين لديهم يعني عليهم عدة قضايا وشمولي بالعفو.
يعني الرقم 40,000 أو أكثر من 40,000 هو من الذين تم إطلاق سراحهم خلال هذه الفترة؟
هذول شملوا بالعفو. بالنسبة لتنفيذ هذه القرارات
نعم.
على عاتق الحكومة والسلطة التنفيذية يعني إدارات السجون، نحن نصدر هذه القرارات ونوصلها بالنسبة للموقفين نوصلها إلى أماكن احتجازهم حتى ينفذ.
هذه اللجان 24 هل تعتقد نعم. أنها هي كافية مقارنة مع عدد المعتقلين في السجون العراقية، وهل هناك خطة في زيادة عدد هذه اللجان ومتابعة الجهات العلاقة للتسرع في هذه المعاملات؟
والله الحقيقة يعني هذه اللجان وخلال شهر ونص نظرت أكثر من 51,000 قضية، يعني أعتقد هي كافية يعني بتأدي عمل كبير جدا.
أستاذ عبد الستار البيروقدار، خلال متابعة اللجان 24 لقضايا المعتقلين، هل هؤلاء المعتقلين كلهم الموجودين في السجون العراقية أثبتت إدانتهم بارتكابهم جرائم أم كان بعض منهم أبرياء؟
البريء ما يحتاج عفو، يعني القانون أن يأخذ استحقاقه ويطلق صراحة لكونه بريء أو لا يوجد أدلة ضده. الحقيقة يعني هذا القانون يشمل صنفين، هناك صنف محكوم يعني صادر حكم عليه يعني مدان بجريمة، وصنف
متهم وهو في دور التحقيق أو المحاكمة.
يعني هذول المعتقلين كلهم هم أصلا متهمين وأثبتت إدانتهم؟
لا، فيهم أثبتت يعني صدر قرار بإدانتهم وفيهم في دور التحقيق والمحاكمة.
المستمع يسأل، هل يطبق في العراق الآن مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟
نعم، هذا المبدأ هي من المبادئ الأساسية في عمل القضاء، وهو مبدأ نص عليه الدستور العراقي والقوانين العراقية المختصة. هذا المبدأ هي مبدأ يعني أساسي في عمل القضاء في الجانب الجنائي.
خلال اللقاءات الصحفية التي أجريت مع العديد من السجناء الذين تم إطلاق سراحهم، أكد عدد غير قليل من هؤلاء السجناء أنه تم إلقاء القبض عليهم بسبب وجودهم في المكان والزمان الغير الملائمين، وأنهم كانوا أبرياء ولم تثبت إدانتهم ولكن وضعوا في السجون العراقية وتم اعتقالهم، وبعضهم أكد أنه قضى أكثر من سنة في السجن دون أن تنظر أي لجنة في قضاياهم.
يعني هذا يعني ادعاءات، يعني حقيقة في الواقع لا يوجد هكذا شيء، خاصة بالنسبة للقوات العراقية، ولأن القانون العراقي والدستور العراقي يفرض على الجهات الأمنية والعسكرية عند إلقاء القبض على شخص خلال 24 ساعة يعرض على القاضي، وفي أقصى وقت 72 ساعة. فوق هذه الفترة يعتبر الجهة اللي اعتقلت المتهم أو الضابط المسؤول عن هذا المتهم يعتبر قد ارتكب جريمة، ويفتح عليه دعوة من قبل القاضي إذا كان المتهم إذا عرض عليه أكثر، يعني معروض عليه أكثر من 72 ساعة يحاسب ويوفق القانون. وصارت عندنا كثير من هذه الحالات، وأحنا ضباط و ضباط تحقيق وضحناهم إلى المحكمة وتم محاكمتهم لكونهم ما عرضوا المتهم أو أخروا عرض المتهم على القاضي. في الواقع قد يكون هكذا حالات، ولكنها حالات شاذة، وإحنا كقضاة لما يرض علينا هكذا حالة نعالجها في لحظتها. يعني
حتى بعضهم أكد أنه أثناء عملية القبض عليهم واعتقالهم لم تسنح لهم الفرصة للاتصال بأهاليهم أو توكيل محامي. ما هي الآلية التي تتبع أثناء عملية إلقاء القبض على مشبوهين، خاصة في العمليات العسكرية التي تجري حاليا، وبسبب تردي الوضع الأمني تتم عمليات عسكرية عديدة ويتم إلقاء القبض على مجاميع كبيرة من المشبوهين أثناء هذه العملية؟
الحقيقة إحنا بعد ما يتم إلقاء القبض على المتهم أو المشتبه به، القانون ألزم الجهة اللي ألقت القبض عليه أثناء المداهمة وأثناء عمليات عسكرية أن يعرضون على القاضي خلال 24 ساعة. فيعرض أوراق على القاضي في خلال 24 ساعة، بعد 24 ساعة ينظر إلى التهمة الموجهة إلى، فإذا وجد بأنه التهمة يعني يحتاج تحقيق الموضوع يستدعي أو يطلب جلب المتهم وتدوين أقواله أمام القاضي التحقيق المختص. وأثناء عندما يأتى بالمتهم أمام القاضي يجب أن يكون معه، يعني القانون ألزم القاضي بأنه لا يتم تدوين أقوال المتهم إلا بوجود محامي، وإذا لم يكن أو لم يستطع توكيل محامي مثلا إمكانية مادية ما عنده أو كذا، فالمحكمة تنتقل لقاضي من غرفة المحامين الموجودين في المحكمة، ويكون أجورهم من خزينة الدولة تشرف له.
سؤال أخير، القاضي عبد الستار البرقدار الناطق باسم مجلس قضاء الأعلى، المشاكل التي تواجهونها أثناء تطبيقهم لقانون العفو العام وإطلاق سراح المتهمين؟
يعني عدم تنفيذ قرارات القضاء، يعني هذا مسألة الحقيقة نعاني من عدها، عدم من قبل الجهات التنفيذية. هذه هي أحد المعاناة، لأنه هذا يأخر التحقيق ويوقع اللوم على القضاء بأنه يأخر قضايا أو يأخر إطلاق سراح، وإنما الحقيقة مو هكذا. الحقيقة أن القاضي يصدر القرار ويكمله، ولكن هناك الجهات التنفيذية عن تطبيق هذا القرار مدى يطبقوه أو مدى ينفذون هذا القرار لأسباب، يعني مرة يقولون أسباب إدارية، مرة يقولون الحالة الأمنية. حالات أخرى نعاني من عدة هو ضبابية فهم أداء أو مهام مجلس القضاء الأعلى. الكل مثلا لما مثلا يصدر قرار من محكمة معينة ضد شخص معين تجد بأنه النقد والذع وهذا كله ينصب على مجلس القضاء الأعلى. وكما ذكرت لك في بداية حديثي أن مجلس القضاء الأعلى هي جهة تدير القضاء ولا تمارس الأعمال القضائية.
في نهاية اللقاء أشكر القاضي عبد الستار بيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى. شكرا جزيلا أستاذ عبد الستار.
وأنا أشكركم.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.